الصفحة 83 بعد 200. الوحدة 17. التأصيل. رسم هنا مربعات لتقسيم وراثي زوجة أم بنت عم، يعني واحد توفي عن زوجة وأم وبنت وعم. إذا كان للزوجة إيش؟ لما نقول تؤصل المسألة، تذكرون حين قلنا تؤصل المسألة من 6، من 12، من 24 وهكذا. هنا يفصلها كيف؟ يبسطها، وهي بسيطة جدا. إذا قلنا إن للزوجة في هذا المثال مثلا الثمن، ولأمه السدس، ولبنته النصف، ولعمه هكذا وهكذا، كيف يكون تأصيل المسألة؟ قال إذا كان للأم السدس وللبنت النصف، البنت النصف، الأم السدس، والزوجة الثمن، كل هذا فروض المسألة، هذه هي الفروض. فإذا جمعناها جميعا وأصلنا المسألة فجعلناها من 24، يسمى هذا أصل المسألة الذي على ضوئه يمكن تقسيم 24 هذه على إيه؟ نجد بسهولة الثمن للزوجة والسدس بدون أي إيش؟ إشكال حسابي. ثم إذا خرج للأم السدس وهو 4 من 24 فهذه هي سهامها، سهام الورث. إذا فهو تبسيط للتأصيل، أصل المسألة وسهام الورثة وفروض المسألة. أخي الطالب، يتوقع منك بعد دراستك لهذه الوحدة أن 1. تبين المراد بالتأصيل. 2. تعرف كيفية تأصيل المسائل. 3. تذكر أصول المسائل وأقسام مسائل الورثة. 4. تتمكن من حل المسائل حلا سليما. الصفحة 84 بعد 200، ونبدأ في الوحدة مباشرة. تعريف التأصيل. التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. تعريف الأصل. الأصل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. الفرق بين التأصيل والأصل. التأصيل هو الطريق إلى استخراج الأصل، فالتأصيل وسيلة والأصل ثمرة ونتيجة. لأجل ذلك تذكرون حين عند التعريف قلنا في التأصيل تحصيل أقل عدد، لكن عند تعريف الأصل قلنا أقل عدد. الفائدة من التأصيل ومعرفة أصول المسائل. الفائدة من التأصيل ومن ثم معرفة أصول المسائل تسهيل قسمة التركات. والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث من التركة ما يستحقه شرعا. ولقسمة التركات طرق متعددة أفردها العلماء بالبحث تحت هذا العنوان. حاشية. من هذه الطرق أن تقسم التركة على أصل المسألة، والناتج نضربه في عدد أسهم كل وارث ليخرج ما يستحقه من التركة. مثال ذلك لو توفي شخص عن زوجة وبنتين وعم وخلف 24,000 ريال وهكذا. انتهت الحاشية. كيفية التأصيل. لا تخلو مسائل الورثة من 3 حالات. الحالة الأولى أي الثاني. الحالة الأولى ألا يكون في المسألة فروض بأن يكون كله معصبة. الحالة الثانية أن يكون في المسألة فرض واحد. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من فرض. ليش قلنا كده؟ تذكرون في بدايات الكلام عن الفرائض، علم الفرائض، قلنا الوراثة إما بالفرض أو بالتعصيب وهكذا. طيب، وبيان كيفية التأصيل في هذه الحالات فيما يلي. الصفحة 85 بعد 200. الحالة الأولى كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض بأن يكون كلهم عصبة. إذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل المسألة من عدد رؤوسهم مفروضا فيها الذكر عن اثنين، ها؟ إذا كان معه أنثى. المثال الأول توفي شخص عن 3 أبناء فأصل المسألة 3 لكل واحد واحد. المثال الثاني توفي شخص عن أخ شقيق وثلاث أخوات شقائق، فأصل المسألة خمسة، للأخ اثنان لأنه عن أنثيين، وللأخوات ثلاثة لكل واحدة واحد، فاعتبر هو باثنين وضم إلى أخواته شقيقاته الثلاث، فصارت المسألة من كام؟ من خمسة، وهذا هو التأصيل. يأخذها من الأسهم الخمسة أو من الأقسام الخمسة أو من الأجزاء الخمسة، يأخذ جزئين لأنه بأنثيين، وأخواته الشقيقات تأخذ كل واحدة منهن إيش؟ قسما واحدا أو جزءا واحدا مهما بلغ، يعني يتساوين. الحالة الثانية، كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد. إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض، اللي هو الفرض الواحد. مثال: توفي شخص عن أم وأب، للأم الثلث والباقي للأب، فأصل المسألة من ثلاثة، المقام تبع إيش؟ الفرض. المثال الثاني: توفي شخص عن زوجة وابن، للزوجة الثمن وللابن الباقي، فأصل المسألة من ثمانية، اللي هو إيش؟ المقام تاع الفرض، لأنها لها الثمن، ومقام ثمن واحد على ثمانية هو ثمانية ولا أبسط. الصفحة 86 بعد 200، الحالة الثالثة، كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض. ندخل في زيادة تبسط في الحساب، وهو ممتع إذا ركز الإنسان فيه بحول الله. إذا كان في المسألة أكثر من فرض، فلاستخراج أصل المسألة طريقتان. الطريقة الأولى: النظر بين مقامات الفروض، اللي بنسميها في الحساب يا شباب توحيد المقامات، النظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، والحاصل هو أصل المسألة. النسب الأربع هي مماثلة، مداخلة، موافقة، مباينة. إيش المماثلة يا شباب؟ تساوي العددين أو الأعداد في المقدار، مثل ثلاثة وثلاثة، ومثل أربعة وأربعة وأربعة. وطريقة التأصيل حينئذ أن تأخذ أحد هذه الأعداد فتجعله أصل المسألة، مثل من توفي عن أم وأخت لأم، سدس وسدس زي بعض. مثال ذلك: توفي شخص عن أم وأخت لأم وأخ شقيق للأم وأخ شقيق تاني. مثال ذلك: توفي شخص عن أم وأخت لأم وأخ شقيق، فللأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأخ الشقيق الباقي. فمقام كل من فرض الأم والأخت لأم ستة، فهما متماثلان، فتأخذ أحدهما فتجعله أصل المسألة من ستة. ثانيا المداخلة بقى، الاختلاف هنا أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، واحد له سدس والثاني له ثلث، الستة تقسم على ثلاثة بلا كسر، فنأخذ الكبير. ثاني أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، مثل ستة وثلاثة، ومثل ثمانية وأربعة واثنين. وطريقة التأصيل حينئذ أن تأخذ أكبر العددين فتجعله أصل المسألة. مثال ذلك: توفي شخص عن أخ لأم وأختين شقيقتين وعم، للأخ لأم السدس، وللأختين الشقيقتين الثلثان، وللعم الباقي، فمقام فرض الأخ لأم ستة، ومقام فرض الأختين الشقيقتين ثلاثة، وبين الستة والثلاثة تداخل. لأجل ذلك قلنا إيش؟ طريقة المداخلة، فتأخذ أكبرهما وهو الستة فتجعله أصل المسألة. الصفحة 87 بعد 200، الموافقة، أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد، لأن الجميع تنقسم على الواحد إلا الصفر فله قصة طويلة. أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر غير الواحد، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر، مثل ستة وأربعة. ما نقدر نقسم ستة على أربعة يا شباب، لكن الستة والأربعة تقسم على عدد آخر. وطريقة التأصيل حينئذ أن تأخذ وفق أحد العددين وتضربه في كامل العدد الآخر، ستة في أربعة بأربعة وعشرين، والحاصل هو أصل المسألة. هذه واحدة، ممكن 12 تقبل على الاثنين. إيش هو الوفق اللي اتكلم عليه هنا؟ حاصل قسمة أحد العددين على العدد المتفق عليه. مثال ذلك: توفي شخص عن زوج وأم وابن، للزوج الربع وللأم السدس وللابن الباقي، فلكي تعرف أصل المسألة اتبع الخطوات التالية. واحد، استخرج العدد الذي يقبل كل واحد من العددين السدس والربع ستة واربعة، القسمة عليه بلا كسر وهو هنا اثنان، صح؟ ستة تقبل القسمة على اثنين بلا كسر، واربعة تقبل القسمة على اثنين بلا كسر. اثنان، استخرج وفق كل واحد من العددين وذلك بأن تقسم كل واحد منهما على العدد المتفق عليه، ستة تقسيم اثنين بإيش؟ ثلاثة، واربعة تقسيم اثنين بإيش؟ اثنين. إذن وفق الستة ثلاثة ووفق الأربعة اثنين. الخطوة الثالثة أو الخطوة الثالثة، اضرب وفق أحد العددين في كامل العدد الآخر، والحاصل هو أصل المسألة، فاضرب وفق الستة اللي هو ثلاثة في العدد الآخر اللي هو الأربعة، والحاصل هو أصل المسألة، ثلاثة في أربعة اثناشر، أو اضرب وفق الأربعة اللي هو الاثنين في العدد الآخر ستة، والحاصل هو أصل المسألة، اثنين ضرب ستة باثناشر. هذا هو معنى الوفق، كنا ندرسها زمان ولا نعرف تعريف كلمة الوفق. رابعا، المباينة، ألا يتفق العددان في جزء من الأجزاء، يعني سبعة وثمانية ما يتفقون، لا ينقسموا على شيء غير الواحد طبعا، أو هي كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين مثل اثنين وثلاثة، وطريقة التأصيل حينئذ أن تضرب أحد العددين في العدد الآخر. مثال ذلك، توفي شخص عن زوج وأم وعم، فللزوج النصف وللأم الثلث وللعم الباقي، فمقام النصف اثنين ومقام الثلث ثلاثة، فتضرب أحدهما في الآخر والحاصل وأصل المسألة، اثنين ضرب ثلاثة ستة. وعلى كل يا شباب، يصلح ما جرى في هنا في المباينة في النماذج الأخرى السابقة في الموافقة وغيرها يصلح، لكنه يكبر المسائل لا يبسطها. الصفحة الثامنة والثمانون بعد المئتين. الطريقة الثانية، إيجاد المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الفروض والحاصل وأصل المسألة، وذلك بإرجاع الأعداد إلى عواملها الأولية، تحليل نسميه تحليل تذكرون، ثم ضرب هذه العوامل في بعضها والحاصل هو أصل المسألة. مثال ذلك، توفي شخص عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وعم، فللزوجة الربع وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأم السدس وللعم الباقي. فلمعرفة أصل المسألة نتابع الخطوات التالية، طبعا عندنا ربع وعندنا نصف وعندنا سدس ومحلوة العملية. أولا، حل المقامات الفروض وهي أربعة واثنين وستة إلى عواملها الأولية كما يلي، أربعة واثنين وستة، الأربعة إيش؟ اثنين وواحد وواحد، الاثنين إيش؟ واحد وواحد وواحد، ستة إيش؟ ثلاثة ثلاثة واحد، والعوامل الأولية المشتركة ما بين الأولانيين كذا طيب. ثانية، اضرب هذه العوامل في بعضها لاستخراج المضاعف المشترك الأصغر والحاصل وأصل المسألة، ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة ضرب اثنين يساوي اثناشر، يعني ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة ضرب اثنين يساوي اثناشر، فالمضاعف المشترك الأصغر هو اثناشر وهو أصل المسألة. قضايا التحليل يا شباب، هنا حطها في جداول وكأن حاولت قدر الإمكان أن أبسطها وأشرحها حتى لا تحتاج إلى من يعيد ذلك. زوجة وأخت شقيقة وأخت لأم وعم، ربع نصف سدس والعم الباقي، أصل المسألة 12 بعد ما حللنا العوامل وضربناها في بعضها، فصار الربع للزوجة وهو 3 من ال 12 طبعا، الأخت الشقيقة النصف وهو 6 من ال 12 طبعا، والأخت لأم سدس ال 12 وهي 2، والعم الباقي بعد ما جمعنا 3 و 6 و 2 11 باقي من ال 12 واحد يأخذها العم. أصول المسائل 7 هي 2 3 4 6 8 و 12 و 24، هذه أصول المسائل. الصفحة 89 والمئتان، أقسام مسائل الورثة. تنقسم مسائل الورثة بالنظر إلى مساواة فروض المسألة لأصلها أو نقصها عنه أو زيادتها عليه إلى 3 أقسام. القسم الأول، المسألة العادلة، وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة. مثال، الوفاة عن زوج وأخت شقيقة، مجموع سهام الفروض 1+1=2، وهو يساوي أصل المسألة 2، فالمسألة إذن عادلة، لأجل ذلك سمينا بهذا القسم بالمسألة العادلة. القسم الثاني المسألة الناقصة، وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة. مثال: توفي عن زوجة وأخ لأم، لها الربع وله السدس، مجموع سهام الفروض 3+2، وهو علاقة الربع بالسدس. 5، وهو أقل من أصل المسألة 12، لأن أصل المسألة في التأصيل اللي شرحناه وبسطناه 12 طبعا، عشان 4 و6 هنا المقامين، فالمسألة إذا ناقصة وليست إيش؟ عادلة. في التسمية والنوع يا شباب. القسم الثالث المسألة العائلة، وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة. العادلة والناقصة لم تزد سهام الفروض على أصل المسألة، إما تساوت فصارت عادلة، وإما نقصت فصارت ناقصة. الآن العائلة وهي التي تزيد سهام الفروض على أصل المسألة. مثال: توفي عن أم وأخوين لأم وأختين شقيقتين، الأم لها السدس والأخوان لأم لهما الثلث والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، مجموع سهام الفروض 1, 2, 4، وهذه علاقة السدس بالثلث وبالثلثين، وهي 7، وهي أكثر من أصل المسألة الذي هو 6، فالمسألة إذن إيش؟ عائلة. الصفحة 90 بعد 200، التقويم. السؤال الأول: ما المراد بالأصل؟ وما المراد بالتأصيل؟ وما الفرق بينهما؟ الثاني: بين كيفية تأصيل مسائل الورثة في الحالات التالية مع التمثيل. ألف: إذا كان الورثة كلهم عصبة. باء: إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد. السؤال الثالث: من طرق تأصيل المسائل التأصيل باستعمال النسب الأربع، بين ما يلي. ألف: المراد بالمماثلة وكيفية التأصيل إذا كان بين الأعداد تماثل. باء: الموافقة وكيفية التأصيل إذا كان بين الأعداد توافق. السؤال الرابع: اذكر أصول المسائل. السؤال الخامس: ما المراد بالمسألة العادلة مع التمثيل؟